الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
قلنا في التفريق بين الماء القليل والماء الكثير هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، صحيح؟ ومعناه أن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. أما المنطوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ هذا المعيار لا يحمل الخبث، والمعنى أنه لو وقعت فيه نجاسة يدفعها، لا تستقر فيه، لا تستقر فيه. الذي يريد العلم لا يشغل نفسه بغير العلم، المشغول لا يشغل. يا أستاذ أحمد كان عليك أن تذهب طيب وتعتذر وينتهي الأمر، ليس عذرا لك ما قلت. إذن لأن الأدب في المجلس أدب، لابد أن يكون أدبا راقيا. أنا ألفت بس الانتباه على أنه لابد لطالب العلم أن يكون مؤدبا قبل أن يكون طالبا للعلم، هذه من أهم ما تكون سمة من سمات طلبة العلم. فالماء إذا بلغ القلتين ووقع فيه نجاسة ما لم تغير فيه وصفة من الأوصاف الثلاثة فهو على الطهارة، لم يحمل الخبث يدفعه. وفي رواية لا ينجس، وتكلمنا عن الماء الراكد، واليوم سنتكلم عن الماء الجاري. والماء الجاري بس يحتاج منكم إلى بعض التصور، وسلف أيضا لعله يصور لكم هذه يعني رسما فيها يعني تقرب الأمر. الماء الجاري غير الماء الراكد. في أحد يعرف ما الفرق بين الماء الجاري وماء الراكد في تأثير مسألة النجاسة؟ يعني في أحد يعرف ذلك؟ اللهم أدبنا رب العالمين، اللهم أدبنا. في أحد يعرف الفرق بينهما؟ ممتاز ممتاز أبو الوليد، ممتاز. ولهذا فرقنا بين ورود الماء على النجاسة ورود الماء النجاسة على الماء. الماء الجاري له قوة دفع يدفع بها النجاسة، الجارية بعد الجارية، وهذه مسألة مهمة جدا في مسألة الجارية بعد الجارية. هو هنا نقل عن أحمد ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والماء الراكد. يبقى الماء الراكد والماء الجاري بينهما فرق، ولأن الماء الجاري كما قلنا قد تكون الجارية له قوة الدفع. أي نعم صحيح، أما الجاري له قوة الدفع يدفع بها. فإنه قال في حوض الحمام قد قيل أنه بمنزلة الماء الجاري، قال وقال في البئر أكون له مادة وهو واقف لا يجري، ليس هو بمنزلة ما يجري. فعلى هذا هنا الحكم الذي يترتب، قال فعلى هذا لا يتنجس الجاري إلا بتغييره. الجاري لا يتنجس، لما هنا لم ينظر للقليل والكثير، انظروا لأن هذه المسألة مهمة جدا. فالجاري على هذا لا يتنجس الجاري إلا بتغييره، لأن الأصل طهارته، ولا نعلم في تنجيسه نصا ولا إجماعا، فبقي على الأصل الطهارة، وأننا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فقيل قد ورد أن في الشرع بتنجيس قليله لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلنا هذا حج على طهارته، لأن ماء الساقية بمجموعه قد بلغ قلتين فلا يحمل الخبث، وتخصيصه الجارية منه بهذا التقدير تحكم لا دليل له. ثم الخبر إنما ورد في الماء الراكد، ولا صح قياس الجاري عليه لقوته بجلانه واتصاله بمادته. ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين، لما استدل هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصل مخالفة ما دون القلتين لما بلغهما، وقد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في التنجيس وما بلغهما لا يختلف، وهذا كاف. أنا خايف عليكم والله. الآن تفهمون هذه المسألة؟ هو يقول الآن نعم إحنا عندنا تأصيل عام بيقول بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه ومفهومه. إذا كان أقل من قلتين فوقع فيه نجاسة حملها. فقال هذا الحديث جاء في الماء الراكد، كل الحديث الذي جاءت بذلك جاءت في الماء الراكد، ما جاءت الماء الجاري، ما جاءت الماء الجاري. فماذا فعل عند الحنابلة؟ ماذا يفعلون الآن؟ يحكمون مسألة الأحاديث في كل الأحوال. عندهم حديثان عشان تفهموا هذا الباب، عندهم أحاديث، حديث واحد يلملم لهم شام الكلام على وصف مقيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. هذا حملوه على الماء الراكد للتفريق بين الكثير والقليل. وأما الحديث الثاني الذي يتمسكون به للماء الجاري، وهو الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. فيبقى هنا دلالة واضحة جدا على أن الحنابلة يستخدمون كل الأثار في هذه المسألة. يقولون نحن نقول بالقليل والتفريق والقليل والكثير، ونقول أيضا بالماء طهور لا ينجس شيء في الحالتين، والحالتين مختلفتين. حالة أولى، وهذه الحالة الأولى هي عندما يكون الماء راكدا فإننا نفرق بين القليل والكثير. في القليل إذا لقى نجاسا تنجس راكد فيأتي عليه الماء فينجسه، والماء الجاري ليس براكد متحرك، وكل جارية هل مستقلة أو مستقلة سيأتي، والماء الجاري يبقى على التأصيل العام الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. والحق أننا يمكن أن نعضد هذا القول بإيش؟ بأننا قلنا بأننا نفرق، بل الشرع فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فانظر هنا إلى سعادة الحنابلة عندما يتمثلون بالآثار ويتمسكون بها. عندهم آثار تفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. عندما قال صلى الله عليه وسلم إذا استغرق أحدهم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل ما تلف، وقال أهريق عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. فرق بين إتيان ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. فهذا هو. فإذا ترى بأن الحنابلة كانوا قد داروا حول الآثار والأحاديث بما يكون فيه الخير الكبير، على أنهم يقولون نحن الآثار تحركنا، نحن الأحاديث تحركنا، نأخذ بها. فلذلك العلماء هنا نظروا فقالوا إذا كان الماء جاريا، إذا كان الماء جاريا فإنه لا يحمل الخبث، يكون على الطهارة، على التأصيل العام، الأصل طهارته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما الماء طهور لا ينجس شيء، خلافا للماء الراكد. هذا الماء الجاري، فالماء الجاري الأصل فيه الطهارة، والماء الجاري يدفع النجاسة كما أن له قوة. احنا قلنا بأن الماء أيضا له قوة بالمكاثرة، لأنه يدفع عنه النجاسة بالمكاثرة، أيضا بالجري له قوة يدفع النجاسة، بالجر له قوة يدفع النجاسة. هذا هو، هذا الأصل في الماء الجاري. إذا يعني ترى بهذا الباب يكون الماء الجاري مفارق للماء الراكد. الماء الراكد نعم لو وقعت فيه نجاسة واستقرت فيه، لو كان قليلا نجسته وإن لم يتغير، ولو كان كثيرا يعني فوق القلتين، لو كان كثيرا فوق القلتين أيضا يعني ولم يتغير، إذن هو على الطهارة، وإن تغير تحمل النجاسة. إذن الفرق بين الجاري وبين الراكد، الراكد لا يدفع عن نفسه النجاسة إن كان أقل من قلتين، ما يستطيع، يعني ليس له القوة الدافعة. والجاري وإن كان أقل من قلتين له القوة الدافعة التي تدفع النجاسة، له القوة الدافعة التي تدفع النجاسة. ولذلك قال نحن نفرق بين جريانه وبين أن يكون راكدا. وقال القاضي وأصحابه كل جرية من الماء الجاري معتبرة بنفسها، جعلوا كل جرية من يعني تكون معتبرة نفسها، لأنه سيبين لك هنا الآن. إحنا قلنا الماء الجاري يفارق الماء الراكد في مسألة أن الأصل فيه الطهارة، وأننا لا نقول بنجاسته لأنه لا يدفع النجاسة إلا إذا تغير طعما أو لونا أو رائحة. لو أنت تتخيل جاريات ثلاثة، تكون الجارية التي في الوسط وجارية مقدمة وجارية لاحقة وجارية سابقة، في هذه الجاريات الثلاثة لو وجدنا أن النجاسة وقعت في جارية من هذه الجاريات، هل تغيرت ما تغيرت، تنجست ما تنجست؟ أنت لازم تتصور هذه المسألة، أن الجاريات الثلاثة تكون جارية في الوسط هكذا، هيلامسها الجارية السابقة ويلامسها الجارية اللاحقة، وهنا هي ملامسة لنجاسة، فهل تنجس هذه الجارية السابقة أو تنجس هذه الجارية اللاحقة، هذا هو الذي نبحث عنه الآن نبينه في هذا المبلغ. ولذلك قلت لابد من التصور، لابد من التصور في هذه المسألة حتى يعني نتكلم فيها. القاضي يقول كل جارية من الماء الجاري معتبرة بنفسها، فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء فما أمامها طاهر، ما أمام الماء طاهر. لما؟ لأن النجاسة خلفه، فالذي أمامه الجارية الأمامية طاهرة. ما بيكون ما عندكم؟ يبقى إذا الجارية التي الأمامية طاهرة، وإلى أنها لم تصل إليه، وما خلفها طاهر لأنه لم يصل إليها، والجارية التي فيها النجاسة إذا بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير بالنجاسة، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة. نقف عند هذه، عندنا جارية وعندنا جارية أمامية وخلفية، والجارية التي لاقت النجاسة هناك نجاسة لاقت جارية من الجاريات. احنا قلنا أن الماء الجاري، الماء الجاري إلا ما يتغير فهو على طهارته. فعندنا هنا الجارية وحدها، الماء الجاري، الفرق بين الماء الجاري والماء الراكد، الماء الجاري فيه قوة دفع النجاسة، الماء الراكد ليس فيه قوة الدفع إلا إذا تكاثر بالمكاثرة، لأن الماء يطهر بالمكاثرة، والمكاثرة أنه يبلغ القلتين. الماء الجاري الدفع قوية، الدفع قد تدفع النجاسة. جيد؟ لو 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 التقت بالنجاسة، الجارية التي فيها النجاسة التقت بلاقت نجاسة جارية في الوسط، في جارية سابقة وجارية لاحقة، صحيح؟ والجارية السابقة هي الأولى، هي لم تتصف بالنجاسة. احنا قلنا النظر في هذه، جزاكم الله كل خير، أحسن الله زادك الله أدبا، النظر في هذه المسائل هو أنك تجعل كل جارية مستقلة بذاتها، تجعل كل جارية مستقلة بذاتها، فتكون الجارية الأولى والثانية والثالثة الوسط التي لاقت النجاسة، السابقة اللي هي الأولى جارية مستقلة بذاتها، واللاحقة جارية مستقلة بذاتها. فالأولى لم يؤثر عليها شيء من النجاسة لأنها لم تصل بالنجاسة فهي على طهارتها، والخلفية لم تتصل بالنجاسة أيضا فهي على طهارتها. يبقى لنا الجارية التي لاقت النجاسة، رضي الله عنك دكتور تامر، رضي الله عنك. يبقى إذن كيف أنت مع أنك كتبتها كتابة صحيحة يا أمان؟ قلنا الجارية التي في الوسط دائرة في الوسط وحدها، الجارية السابقة والجارية اللاحقة، الجارية السابقة والجارية اللاحقة. الآن النجاسة لاقت إيش؟ أنا بس حتى تصوروا، لازم أخليكم تعيشوا معي في الموقف. النجاسة لاقت أي جارية؟ عندنا جاريات ثلاثة، وسط، سابقة، لاحقة. أنت تفهموا شيئا آخر، أن كل جارية مستقلة بذاتها عشان تفهم ما يأتي بعدها من الحكم، مفهوم ولا لا؟ هنا سيأتي الكلام على أقل أم أكثر. ممتازة ممتازة. يبقى إذن إحنا عندنا الجارات الثلاثة، بس فقط أردت إن هو تتفهم الصورة. يبقى الصورة عندنا الجارية الأولى والجارية الثانية والجارية الثالثة، الجارية الوسط فيها نجاسة، الجارية السابقة لم تتصل بالنجاسة لأن كل جارية متصلة بذاتها فيبقى تكون طاهرة، الجارية السابقة الأولى لم تتصل بالنجاسة إذن تبقى على حدها بأنها طاهرة. الجارية التي التقت بالنجاسة لابد ينظر فيها إن كانت قليلة أو كثيرة، إن كانت قليلة أو كثيرة. وبيقول إذا بلغت القلتين فهي طاهرة، فهي طاهرة. لما؟ لأن الماء إذا بلغ القلتين فهو لم يحمل الخبث، هذا في الراكد، ففي الجارية يكون من باب أولى. وإذا بلغت إذا لم تبلغ القلتين ولاقت النجاسة قلنا نجسة، لأن الماء إذا لم يبلغ القلتين واستقرت فيه النجاسة ولم يدفعها صار نجسا، صار نجسا. يبقى لنا لابد من التحليل. يبقى إذا نحن في الجارية التي في الوسط بننظر في هذه الجارية بمعيارها ومقدارها لتحكيم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالتحكيم سيكون تحكيم في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن سيبقى لي تشويش. احنا قلنا السجل أو الذنوب الذي سيصب على بول العربي لا يبلغ القلتين ومع ذلك طهر المحل، فكيف هنا التحكيم في هذا الباب؟ أنا نقول بأن دائرة الجارية التي في الوسط إذا بلغت القلتين أو لم تبلغ القلتين، إذا بلغت القلتين أو لم تبلغ القلتين. تعرفون الفرق بينهما أم لا؟ طيب هناك فرق بينهما، هو أن النجاسة استقرت في الجارية، أما الماء الذي ورد عليها كان جاريا ودفعها ما استقرت فيها، فلما استقر فيها عملناها بتحكيم أصل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا تكون هي نجسة إذا كانت أقل من قلتين، وإن كانت أكثر من قلتين صارت طاهرة إلا أن تتغير أو يتغير فيها وصف من الأوصاف. أما الأولى فهي على طهارتها، وأما الثانية فهي على طهارتها. يبقى لنا صورة أخرى هو ذكرها، أنا أجملها لكم صورة أخرى، وهو أنه الجارية هذه تنجست، وقع فيها نجاسة وهي أقل من قلتين وتنجست، لكنها استطمت بجارية أخرى ومعها أو كانت فيها في ساقية مع جارية أخرى، فالثلاثة بلغوا مقدار القلتين ولم نرى تغييرا لوصف من الأوصاف، تكون على الطهارة، لأننا قلنا بأن هذا الماء بالمكاثرة يطهر، هذا الماء بالمكاثرة يطهر، فتكون الجارية الأولى التي فيها نجاسة لما التقت بجارية أخرى وصار الماء كلية، الجاريتان صارتا كجارية واحدة وصارتا على إلى مقدار القلتين، دفعت النجاسة. فإذا لابد من التصور، عندنا الجاريات الثلاثة والجارية التي في الوسط، الجارية التي في الوسط سنجعلها بالمعيار لما استقر ولاقت استقر فيها النجاسة أو لاقت النجاسة واستقرت فيها، فننظر إن كانت فوق القلتين ولم يتغير منها وصف أوصاف فهي طاهرة، إن كانت أقل من القلتين فهي نجسة، وأما الأولى لأنها لم تتصل بالنجاسة فهي على طهارتها سواء كانت قليلة أو كثيرة، وأما السابقة أيضا على طهارتها سواء كانت قليلة أو كثيرة، مفهوم؟ وأما اللي في الوسط فالمعيار فيها ما دام قد استقرت فيها النجاسة فإننا ننظر في هذا الباب، إذا كان فوق القلتين فإنها لا تكون نجسة، وإن كان في أقل من القلتين فإنها نجسة. ففي الحالة الثانية إذا كانت التقت بجارية أخرى وصار الماء كلية فوق القلتين أو بلغ القلتين ولم يتغير فيه وصف من الأوصاف لون أو طعم أو رائحة فهو على الطهارة. تبقى مسألة أخرى تكلم عنها، مسألة من الأهمية المكان، ألا وهي قال على أساس أن كل جارية تكون مستقلة بنفسها، هو يقول على المحاذاة ولا يجعل جميع ما يحاذيه جارية واحدة لئلا يفضل تنجيز الماء الكثير بالنجاسة القليلة، يعني كل ما يحاذي الماء لا يسمى جارية واحدة، ما يجعله جارية واحدة. والحق أننا نقول المحاذي كيف حكمه، يعني المحاذي للماء، الماء هو هنا الآن والذي يحاذيه، المحاذي للماء ماذا حكمه؟ هو بيقول المحاذي للقليل قليل والمحاذي الكثير كثير، هو بيقول المحاذي للقليل قليل يتنجس والمحاذي للكثير أيضا يكون كثيرا، فأخذ الأمر أن المجاور له حكم المجاور، يقول إن المحاذي للكثيرة كثير، فإذا كان المحاذي للكثيرة فوق القلتين فهو كثير فنعتبره كثيرا فإذا لا يحمل الخبث، والمحاذي للقليلة يكون قليل يتنجس، فإذا الماء له محاذاة من طرف وطرف، فالمحاذي إن كان الماء كثيرا فوق القلتين المحاذي يكون على نفس المعيار يكون كثيرا، وإن كان كثيرا لا يتنجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا أخذ حكم القليل، المجاور أخذ حكم المجاور، يبقى القليل أخذ حكم القليل ليتنجس وإن لم يتغير، وإذا كان المحاذي كثيرا فالكثير المجاور أخذ حكم المجاور فالكثير أخذ حكم كثير فلا يتنجس إلا بالتغيير. قال فصل: فإن كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء متصل بالجاري، أو كان في أرض النهر وهدى فيها ماء واقف، الماء الواقف كالماء الراكد، ماء واقف وكان ذلك مع الجارية المقابلة له دون القلتين نجس جميعا، لأنه قال هنا واقف وواقف، يبقى معنى ذلك سيأخذ إيش؟ يأخذ حكم الراكد، والراكد إن لم يبلغ القلتين النجاسة فيه واقع عند شفعية الحنابلة لا خلاف في ذلك، دون ما قاله ابن القيم، دون ما قاله المالك، وطبعا ده ترجيح ابن القيم وابن تيمية وترجيح أيضا الغزالي في الشافعية، لأن المسألة ليست على ذلك، المسألة على التغيير فقط دون القليل والكثير. خلاص يا أحمد، بس أنا انتهي وبعدين أكلمك يا أحمد إن شاء الله، انتهي من درس وأكلمك كما تحب. نعم، مدار الأمر على الكثرة والقلة، هذا صحيح. طيب، فإذا كان واقفا ومعه ماء آخر وهو دون القلتين نجس جميعا بوجود النجاسة في أحدهما، لأنه ماء متصل دون القلتين فينجس كالماء الراكد، فالماء الواقف أعطاه حكم الماء الراكد، فإن لم يبلغ القلتين ينجس واحد منهما ما دام متلاقيين الا بالتغيير. فان كان احدهما قلتين فانه لا ينجس الا اذا تغيرت وصف من اوصاف من اوصافه. وهذا على ما بينا بتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين ما يحمل الخبث. ولان القلتين تدفع النجاسه عن نفسها وعما لاقته، ثم لا يخلو من كون النجاسه في النهر او في الواقف. فان كانت في النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال، لانه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكذلك الوقف اذا بلغ القلتين ايضا لم يحمل الخبث الا بالتغيير. وان كان دون القلتين فهو لازم ملاقته للواقف اذا حذا طهر باتصاله به. اذا حذا الواقف، هو الواقف لاقى نجاسه اقل من قلتين فهو نجس، وهو حذا فارتبط به، فلما ارتبط به كان الواقف معه بلغ القلتين. لو بلغ القلتين قلنا الماء يدفع النجاسه عنه بالمكاثره. وش المكاثره مع معناها؟ معناها انه يبلغ الماء الى القلتين بشرط الا يتغير وصف من اوصافه الثلاثه، بشرط الا يتغير وصف من اوصافه الثلاثه. يقول ان كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته الواقف، فاذا حذا طهر باتصاله، فاذا فارق وعاد اليه التنجيس. يعني لو حذاه فاتصل فبلغ قلتين طهر، لان تدفع الماء اذا بلغ قلتين يدفع عنه النجاسه. طب لو فصل، انفصل كان محاذي وانفصل انحرف وانجرف، لو انحرف وانجرف رجع الاول كما هو عليه فيه نجاسه وهو اقل من القلتين فصار ايش؟ نجسا. رايت؟ لانه تحكيم في الشرع في هذا الباب على انه اقل من قلتين لابد ان يحمل الخبث، يعني لابد ان يحمل النجاسه، والنجاسه فيه مستقره. لكن عندما بلغ القلتين ولم نرى تغييرا في الوصف والاوصاف الثلاثه قلنا بانه بذلك يكون قد طهر بالمكاثرة. وإن كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته للواقف، فإذا حذاه طهر باتصال به، فإذا فرق وعاد للتنجس لقلات مع وجود النجاسة فيه. وإن كانت النجاسة في الواقف لم ينجس الحال، لأنه لا يزال وهو وما لاقاه قلتين. فإن كان الواقف دون القلتين والجري كذلك، إلا أنهما من مجموعهما يزيدان عن القلتين، وكانت النجاسة في الواقف لم ينجس واحد منهما لأنها مع تلاقيه أكثر من قلتين. يبقى نفس الأمر رجع إلى نفس التأصيل، وإن كان أقل ولاقى النجاسة صار نجسا، صار نجسا بالملاقاة يعني بالماء ملاقاة صار إيش؟ صار فوق القلتين دفع عن نفسه الخبث. وإن كانت في النار بقياس قول أصحابنا أن ينجس الواقف والجرية التي فيها النجاسة وكل ما يمر بعدها بالواقف، أن الجرية التي فيها النجاسة كانت نجسة قبل ملاقاة الواقف ثم تنجس بها الواقف لكون ما دون القلتين ورد عليه ماء نجس ولم تطهر الجرية لأنها منزلة ماء نجس صب على ما دون القلتين، مع أن الصب يدفع لكنه لما بلغ بعد الصب دون القلتين كان نجسا لأنه حمل النجاسة لأنه لم يرتقي إلى أن يكون فوق القلتين. فلما صار الواقف نجسا نجس ما يمر عليه، ويحتمل أن يكون بطهارة الجرية حال ملاقاتها للواقف، ولا يتنجس الواقف بها لأنه ماء كثير لم يتغير فلا ينجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا قول الشافعية. الشافعية يقولون لو كانت الجرية به بالماء المتصل به بلغ قلتين، إذا بلغ قلتين فإننا نقول أنه لا ينجس، أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث لأنه صار كثيرا يدفع عن نفسه النجاسة ويطهر بالمكاثرة. لكن هو الكلام على الفصل، إذا فصل انفصل صار الأمر على القلة فيكون على النجاسة. وهذا كل ما لم يتغير، فإن تغير فهو نجس وحكمه حكم عيال النجاسة، لأنه لو تغير وصف أو من طعم أو لون أو رائحة التغيير له حكمه، لأن الإجماع على قوله إلا من غير من طعم أو لون أو رائحة. قال فصل: وإذا اجتمعت الجريات في موضع فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن كان كثرة، وإن كان في بعض الجريات ماء طاهر متوال يبلغ القلتين إما سابقا وإما لاحقا فالجميع طاهر. كلما بلغ الماء قلتين ولم يتغير وصف من أوصافه فهو على طهوريته، لم تصلب الطهورية. ما لم يتغير لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اجتمعت معه، وإن كان المجتمع دون القلتين وفي بعض الجريات شيء نجس فالكل نجس في ظاهر المذهب. لما؟ لأن المسألة دائرة على المنطوق والمفهوم، والمفهوم الماء إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. وإن كان القلتين إلا أن الجريات كلها نجسة وبعض الجريات طاهر وبعضها نجس ويتوالى من الطاهر قلتان فظاهر المذهب أن الجميع نجس وإن كثر، واحتمل أن يكون طاهرا ومذهب الشافعي. وهذا الصحيح. هو يقول إيش الفرق بين الشافعي والحنابلة في هذا الباب؟ الحنابلة يرون أنه لو توالى الطاهرات وبالتوالي من الجريات الجريات هذه وصلت إلى القلتين فهو على الطهارة. أما إذا كانت جارية طاهرة وجريات نجسة كل بلغ قلتين يكون على النجاسة، لأنه بلغ قلتين بالنجاسة، هذا عند الحنابلة. لكن نقول لهم الآن أنتم اتفقتم معنا على أن التغيير له مؤثر، ألا وهو حتى لو جريات نجسة واجتمعت معا وجارية واحدة طاهرة وبلغ القلتين نحكم فيه قول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ما قلتين محمل الخبث، دفع عن نفسه الخبث، كان فيه نجاسة ودفعها، إلا أن تقول لم يستطع دفعها لأنها أثرت في الوصف أو اللون أو الطعم أو الرائحة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الأصح والأسد، ولأنه ماء كثير لم يتغير من نجاسة فكان طاهرا كما لو كان متغيرا فزال تغييره بمكثه. أما ابن قدامة قال ولنا، يعني الحنابلة دون الشافعية، ولنا أنه إن انضم النجس إلى نجس فصار الجميع نجسا كغير الماء، وإن كان بعض الجريات طاهرة لكنه قليل، فهو ما لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى. إحنا نقول بل لو كان نجسا ونجسا وبلغ القلتين دفع نفس الماء، دفع نفس النجاسة، لأن الماء يطهر بالمكاثرة، حتى يعني جارية نجسة وجارية نجسة لما التقيا وصار كالجارية الواحدة بلغ قلتين دفع النجاسة، لأن هذا الحديث تطبيقه هكذا إذا بلغ ما قلتين محمل الخبث، فلا يقال أنه يعني كان نجسا وصب عليه النجس فإنه لا يدفعه، لا يدفعه إذا بلغ قلتين يدفعه، لأن الحديث ظاهر أنه يدفعه، إلا أن يأتي الدليل على أنه تغير وصف من أوصافه الثلاث. هذه آخر المسائل، ولذلك انتقل إلى قوله في تطهير الماء النجس. الحق هذه المسألة رسمها مع بيان أن المسألة دائرة على القلة والكثرة في هذا الباب، تسهل جدا موضوع الجريات في مسألة الطهارة في هذا الباب. أسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. وفي أسئلة تفضل، أترك مجالا للأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.